التحليل إلى الفعل، فإنه يدلل على مدى الارتباط الوثيق بين هذين الأمرين.
لأن عندما يكون العنوان مركب فيجب أن يكون لهذا التركيب دور في تشخيص ما يبحث تحت هذا العنوان، ويكون له دور في تشخيص المعنون. الفقه كما هو معروف العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، فلذلك والأصول هي أساس الشيء، فلذلك عندما جاء القدماء في معرفة هذا العلم، في معرفة وتعريف هذا العلم، قالوا بأنه أساس الفقه أو طرق الفقه أو أدلة الفقه، فجعلوا هذه الأصول هي الشيء الذي يعتمد عليه في الفقه. هذا الترابط بين العلمين أو الترابط بين هذين العلمين جعل هناك نوع من المقدمية، وهي مقدمية حقيقية، بمعنى أنه لا يمكن الدخول إلى الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية إلا من خلال قواعد ومن خلال أحكام معينة، هذه الأحكام تعطي القدرة على الاستنباط وتعطي القدرة على معرفة تلك الأدلة التفصيلية وتلك الأحكام الشرعية، تعطي القدرة على معرفة تلك الأحكام الشرعية بنحو صحيح وبنحو يكون مبرئا للذمة. لماذا؟ باعتبار أن وجود الأحكام الشرعية هو أمر مفروغ منه، وأن الإنسان يقطع بأن الله سبحانه وتعالى قد طلب منه وأوجب عليه أمورا متعددة وجعل له أحكاما متعددة، وهذه الأحكام ليست كلها بديهية، بعضها بديهية وضرورية، وبعضها الآخر لا، نظري يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى معرفته من خلال أدلته ومن خلال الرجوع إلى المصادر الأساسية التي جعل فيها هذه الأحكام. لما جاءوا إلى هذا العلم وجاءوا إلى هذا إلى معرفة تلك القواعد، وجدوا أن هذا الشيء يتكون من مجموعة من القضايا، يتكون من مجموعة من الأمور التي يحتاجها الباحث، يحتاجها الفقيه من أجل معرفة الحكم الشرعي. أي مثال تأخذه، أي آية قرآنية تحتاج إلى معرفة اللغة، تحتاج إلى معرفة النحو، تحتاج إلى معرفة الإصدار، تحتاج إلى معرفة نوع من الاستظهارات، على ماذا تدل هذه الكلمة، ماذا تدل هذه الصيغة، ماذا تدل هذه المادة، شنو وجه حجية هذا الظهور من عدمه، وهكذا، باعتبار أن التعامل مع أدلة مع الكتاب والسنة فتحتاج إلى مجموعة من هذه القواعد. تأتي إلى الرواية أيضا تحتاج إلى معرفة مدى صحة هذه الرواية، هل هذه الرواية صحيحة أم لا، بالإضافة إلى استظهار وما تفيده وما تدل عليه هذه الرواية. فهذا العلم أو أن هذه المقدمات التي يحتاجها من أجل معرفة الحكم الشرعي كما ذكرنا لم تكن موجودة في آن واحد، أو ما جاء واحد قعد وقال إحنا نحتاج أو هذه القواعد التي نحتاجها هي 1 2 3 4 5 عدد 700 قاعدة أو 1000 قاعدة نحتاجها في من أجل أن نتعرف على الحكم الشرعي الكلي أو الحكم الشرعي الفقهي، وإنما نشأت مع مرور الزمان مع الحاجة إليها، والحاجة إليها لذلك ذكرنا بالأمس أنه عندما نرجع إلى كتب الأصحاب أو ما كتبه أصحاب الأئمة سلام الله عليهم فيما يتعلق بأصول الفقه نجده رسائل، مجموعة من الرسائل لدى هؤلاء الأصحاب حسب احتياجاتهم. مسألة تعارض الأخبار كان في الحاجة إليها، دلالة بعض الأخبار أو دلالة بعض الألفاظ أو دلالة بعض الصيغة. هذه كانت مورد حاجة فيكتبون فيها. فلم يكن هناك من البداية شيء أنشئ وله قواعد معينة جاء وكتب بها على حتى يستفيد منها الآخرين. يعني مثل علم النحو. علم النحو عندما نجد في الكتابات التي نشأت في بدايته كأنه كانت هناك بحث في ما يمكن أن يطرح على الكلمة من أحوال البناء والإعراب، وجاءوا وسطروه وثبتوه في كتبهم. أما هذا العلم مقدماته ما نشأت في آن واحد، ومسائله والقضايا والقواعد التي أسست فيه ما نشأت في آن واحد، وإنما نشأت مع مرور الزمان ومع تطور الاحتياجات والتساؤلات وهذه، وتطور العلم والأخذ والرد والنقد والإبرام والشبهات التي تطرأ هنا وهناك. فلذلك عندما أتوا وأرادوا أن يجمعوا هذه المسائل كان هناك هاجس، كيف يمكن جمع هذه المسائل مع بعضها البعض؟ كيف يمكن إعطاء طابع مشخص وواحد لهذه المسائل؟ فعندما جاءوا إلى ما كتب حول كل علم من العلوم وجدوا أن علم المنطق قد حدد أن كل علم لا بد له من موضوع، لا بد له من غاية، لا بد من هناك غرض يستفاد يترتب عليه، لا بد له من واضع، لا بد له من هذه التحديدات. فلذلك جاء وقال حاولوا أن يطبقوا هذه القواعد التي ذكرت في علم المنطق في بيان كل علم وتشكيلة كل علم من العلوم، أرادوا أن يطبقوها على هذه على علم الأصول. كل علم من العلوم هناك هيكل وهناك بدن له، هذا البدن هو مسائل العلم، القواعد والقضايا التي تبحث في هذا العلم، هذه هو البدن والهيكل مالته. هذا البدن والهيكل هل هناك جامع يجمعه؟ هل هناك ناظم ينظم هذه المسائل وهذه القواعد مع بعضها البعض؟ فتارة يأتي الواضع من البداية يريد هو أن يضع، فيضع الناظم ويضع المحور ثم يبدأ في الحديث حول هذا المحور وحول هذا الناظم. هذا إذا كان العلم قد أنشئ للتو أو يريد أن يكتب، مثل كاتب، مثل كاتب الآن، أي واحد يقول لي هذا الآن لما يريد يكتب كتاب يجعل هناك مشكلة في ذهنه أو في قضية يريد أن يثبتها ويتحدث عنها، ثم يضع خطة تتعلق بهذه القضية وبهذا المحور ثم يبدأ بالكتابة. فلذلك أكو هيكلية، وهذه الهيكلية بالأخير يجب أن تجيب عن ذلك الإشكال وتلك المشكلة التي طرحها. هذا في أي كتاب يريد أن يكتب فيه الإنسان أو ينجزه. العلم أيضا كذلك، العلم هو أيضا فيه هيكل، وهيكله هو مسائل العلم، وهذه المسائل لا بد لها من أن يكون هناك محور لها، وهذا المحور هو الذي يجعل أن هذه المسائل ترتبط بشيء معين، وإلا كان كل شيء يدخل في هذا المكان، ممكن لا يعني لا يكون هناك في البوابة تجعل مسائل داخل هذا العلم ومسائل خارج هذا العلم. إذا لم تكن هناك بوابة ولم يكن هناك ناظم ينظم هذه المسائل لكان الباب مفتوح لكل شيء ويكون البحث عن كل شيء، وهذا مو صحيح منهجيا، هذا غير صحيح منهجيا، هذا غير صحيح أن يبحث عن كل شيء في أي علم من العلوم. هناك تخصصات، هناك تخصص حتى في العلم الواحد قد يتفرع إلى فروع متعددة. مثل لما نجي الآن في علم الطب، صحيح علم الطب موضوعه بدن الإنسان، لكن هذا البدن أصبحت مسائله من الكثرة والوفرة بحيث يحتاج أن في كل جزء من هذه الأجزاء أن يكون هو علما مستقل. بعد ما ممكن يبحثوها في علم واحد، بس أصبح الهيكل العام هو طب، لكن أصبح هناك تقسيمات في نفس ذلك العلم. فلذلك مسألة ارتباط هذه المسائل وارتباط هذه القضايا مع بعضها البعض أمر عقلائي. حتى اجوا المناطقة عندما أرادوا أن يوجدوا هذه الهيكلية في مسائل كل علم من العلوم، قالوا بأن الذي يربط هذه المسائل مع بعضها البعض هو إما موضوع هذا العلم، إما غرض هذا العلم، أو أي شيء آخر. لكن اجوا نقطوا هذه الأمور وقالوا أن هذا العلم، كل علم من العلوم، لابد أن تكون له هيكلة، هي المسائل وقضايا هذا العلم. لابد له أن يكون هناك موضوع لهذا العلم، هناك غاية مترتبة على هذا العلم، هناك مبادئ تسبق هذا العلم، مقدمات تمهد لهذا العلم وتعين الباحث والكاتب في هذا العلم. فإذا قالوا هناك موضوع وهناك مسائل وهناك مبادئ، هذه المبادئ والمقدمات هي تارة مبادئ تصورية، عبارة عن تصور، تعريفات، معاني للألفاظ والإصطلاحات التي تستخدم في هذا العلم. مثل ما الآن الكاتب إذا يريد يستعمل كلمات وإصطلاحات جديدة يجعل صفحة في أول مقدمته، يقول هذه الكلمة هذا تعني، هذه الكلمة هذا تعني، هذه الكلمة هذا تعني. هذه المبادئ التصورية تكون عبارة عن شرح للألفاظ والمفردات وتعاريف للمصطلحات التي تتناول في هذا العلم. وبعض هذه المبادئ لا، هي قضايا وأحكام تستعمل في إثباتات هذا العلم، يعني ما يستعمل في الاستدلال في هذا العلم وفي قضايا هذا العلم أيضا تكون من المبادئ، وأطلقوا عليها المبادئ التصديقية. فجعلوا هناك مبادئ تصورية هي عبارة عن تصور الموضوع، تصور الأجزاء، التعريفات، كل شيء يدخل في عملية التعريف. وهناك مبادئ تصديقية وهي الأمور التي يتوقف عليها التصديق بأحكام هذه القضايا. لأن بالأخير أنت عندما تأتي إلى كل مسألة مسألة، كل قضية قضية، هذه القضية كيف تثبتها؟ ما هو الدليل على صحتها؟ لابد أن يحصل لك تصديق بها. شنو هي القواعد التي تستعملها في عملية التصديق؟ قواعد المنطق. لذلك نجد في بعض كتب الأصول مثل الشيخ البهائي عندما كتب الزودة جعل هناك مبادئ تصديقية، هذه المبادئ التصديقية في علم المنطق، وذكر البرهان وكيفية البرهان وفي بداية بحثه الأصولي كتاب الأصول. هناك مبادئ تصورية في تعريفات وبعض الأمور التي يحتاج الإنسان إليها في تصور وفي فهم تعريفات والمصطلحات الواردة في هذا العلم. هناك مبادئ أخرى أضافوها، إذن حينئذ جعلوا هناك مسائل، هناك مبادئ. عندما نأتي إلى العلاقة ما بين أصول الفقه وما بين الفقه، نجد أن الأصول يمثل المبادئ التصديقية للفقه، يعني يحتوي على مجموعة من القضايا المثبتة والمبرهن عليها التي يحتاجها الفقيه في إثبات الأحكام الشرعية. فالفقيه عندما يريد أن يثبت وجوب الصورة لابد أن يكون لديه من القضايا التي أثبتها هو أن الظهور حجة، فتكون عملية البحث، ولابد أن يثبت أنه صيغة الأمر لها ظهور في الحجة، لها ظهور في الوجوب. ولا بد أن يثبت بأن هذا الخبر هو خبر موثوق به، فيحتاج إلى مجموعة من المبادئ التصديقية، يعني مجموعة من الأحكام الثابتة والقواعد الثابتة التي يستفيد منها في إثبات هذا الحكم الشرعي الكلي. هذه المبادئ مبادئ كثيرة، يدخل بها علم النحو، يدخل بها علم اللغة، يدخل بها المنطق، يدخل بها التفسير، يدخل بها الرجال، يدخل بها الدراية، كلها تدخل وين؟ في هذه المبادئ. لكن هذه المبادئ فيها قرب وبعد، فيها قرب وبعد. أكو مبادئ قريبة من علم الفقه، وأكو مبادئ بعيدة، أكو مبادئ قريبة بحيث مباشرة بعد العلم بها أروح لوين؟ إلى النتيجة، وأخذ النتيجة الفقهية، وهو الحكم الشرعي الفقهي الكلي، هذا اللي أنا أحصل عليه. وأكو مبادئ بعيدة، هذه المبادئ القريبة التي تكون قريبة من علم الفقه، ومن خلالها تكون هي الموصلة لعلم الفقه. يعني لو فرضنا عندي 20 مبدأ، 20 قضية، هاي القضية الأخيرة هي التي ترتبط، تكون النتيجة النهائية، تكون اللبنة الأخيرة اللي على ضوئها تتحقق النتيجة الفقهية المرادة. فأنت تقول هذه المبادئ هي أصول الفقه، هاي الأخيرة هي أصول الفقه، اللي هي تكون مبادئ تصديقية للفقه، وتكون هي أقرب تلك المبادئ للفقه. قالوا خب آمنا بالله، لكن لما تجي للواقع العملي، هاي المقدمات البعيدة لما تبحث عنها تشوف بعضها في ذلك العلم ما بحثت، صيغة الأمر على ماذا تدل؟ هاي أبحثها في فقه اللغة، أبحثها في علم المعاني والبلاغة، قد ما بحثوا هذه المسائل في تلك العلوم، فأنا أجي أحتاجها. قبح العقاب بلا بيان، قاعدة في علم الكلام، تبعية الأحكام المصالح والمفاسد، قاعدة في علم الكلام، ما بحثت في تلك العلوم. فحينئذ لما أجوا ودخلوا في مضمار هذا العلم، وجدوا أن هناك مباحث لم تبحث في تلك المواد في محلها، فقالوا خب هاي لازم نبحثها، فجعلوها في هذا العلم. وجدوا هناك مباحث بحثت في تلك العلوم، لكن حيثية البحث هنا تحتاج إلى أني أبحث هنا. بحثوا عن فعل الأمر وكيفية صياغة فعل الأمر وما هو علاماته وبنائه واشقاقه، لكن ما بحثوا في دلالته أنه يدل على الوجوب أو الاستحباب، قالوا يدل على الطلب بس في علم اللغة أو في كذا. إذن ما بحثوها من هذه الحيثية التي أنا أريدها، فيحتاج أن أبحثها هنا. وجدوا بعض القواعد وبعض القضايا بحثت في تلك العلوم، وصلوا بها إلى نتائج، لكن هذه النتيجة ما عجبتني، أو أنا لي رأي في هذه النتيجة. فما أجي أقول يا إحنا اليوم راح نبحث علم نحو فخلينا نحقق في هذه المسائل، أو راح نبحث علم لغة فلنحقق في هذه المسائل، فيأتي ويبحثها وين؟ في هذا العلم. لما يجوا شافوا المحصلة، شافوا أن اللي موجود أمامنا فيما يطلق عليه أصول الفقه هو خليط فيه مسائل من اللغة، فيه مسائل من النحو، فيه مسائل من علم الكلام، فيه مسائل من الفلسفة، فيه مسائل من علم الرجال، فيه مسائل من الدراية، وفيه مسائل التي من القضايا التي هي الخطوة الأخيرة اللي هي لب علم الأصول. فشافه يخلص هذا، لأنه كل مؤلف وكل كاتب وكل عالم يأتي ويبحث، يأتي بخلفية ما يحتاجه، فيبدأ ويكتب ويدخل في هذه القواعد، قواعد مسائل يبحثها، فلذلك صارت عندهم مشكلة، صارت عندهم مشكلة في تعريف هذا العلم، صارت عندهم مشكلة في تحديد موضوع هذا العلم، صارت عندهم مشكلة في تقسيم هذا العلم، كيف نقسمه. في كل من هذه الموارد صارت لديهم إشكالية في تحديد الضابطة لمسائل هذا العلم عن غيره، وتحديد شنو هي المسائل والقضايا التي يبحث عنها استطرادا، وشنو هي المسائل اللي داخلة في البعد الحقيقي والداخلة في الهيكلية الحقيقية لعلم الأصول. صارت عندهم كم وافر كبير من هذه المسائل. فلذلك اجى البعض حاول يشذب، اجى البعض حاول يبعد ويحذف كثير من الابحاث، اجى البعض قال لا هذه مو داخله هذه داخله. فصارت عندهم مشكله في تشخيص كل علم يحتاج الى موضوع. يا وين موضوع هذا العلم؟ شنو هو؟ يحتاج الى تعريف، شنو هو تعريف هذا العلم؟ زين، لما اجينا للمنطق واخذنا من المنطق هذه الاساسيات، موضوع مبادئ مسائل، يا بالموضوع شنو الشروط فيه، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، يا اي علم يتميز عن اي علم، بماذا يتميز العلوم، اخذناها من المنطق. زين، المنطق هذه القواعد جعلها لمن؟ هل جعلها لكل علم من العلوم أم جعلها لعلوم خاصة؟ فلأنه لما اجوا كتبوا ما كان أكو هناك قواعد تفرق بين علم وعلم. المنطق اجى جعل قواعد للتفكير، واجى جعل هذه القضايا تحدد هيكلية كل علم من العلوم. لأي علم كان ينظر علم المنطق؟ ينظر لعلوم التي تطلق عليها العلوم البرهانية، العلوم التي تكون قضاياها قضايا يقينية، العلوم التي يجب أن تكون قضاياها متصلة بالضرورية والدائمة والكلية، اللي ترتبط علاقة المحمول والموضوع في قضاياها برابطة خاصة، بحيث متى ما وجد الموضوع وجد المحمول، ومتى ما انتفى ينتفي. أكو علاقة خاصة بين القضايا. لما جاءوا إلى علم الأصول قال أصل هو علم الفقه، هو ليس من العلوم البرهانية، هو جعل وجعولات من الله سبحانه وتعالى وأحكام شرعها الله لعباده، وعلم الأصول هو آلة ومبادئ تصديقية لعلم الفقه، يكون مقدمة لعلم الفقه. فهل نحتاج إلى أن نطبق تلك القواعد التي ذكرت في علم في المنطق لتنظيم العلوم البرهانية؟ هل يمكن استعمالها، هو أن نحتاج إلى استعمالها فيما نحن فيه؟ هل من الضروري ذلك؟ أم أننا نقوم أشبه بالمطابقة؟ صحيح، هذا العلم ليس علما برهانيا حقيقيا، وإنما هو علم اعتباري، لكننا نحاول أن نماثل، نحاول أن نجد مشابه لتلك القواعد لهذه القواعد، حتى يصل المطلب عندها ما تمطلب نبحث في كل شيء. صحيح، الاعتبار هو اعتبار، هو توافق. أنا أجي أعتبر، أعتبر باب الاعتبار مفتوح، ما حد يقول لك لا. بس لما نبحث عن اعتبارات عقلائية عامة، هذه الاعتبارات العقلائية العامة إلها في الضابط، ولو هؤلاء العقلاء ساروا على هذا الضابط من دون أن ينقطوه، وإن كنا نحن عندما نأتي ونقرأ هذه الضوابط ونحاول أن نستكشف هذه الأمور التي اتبعها العقلاء نتبع خطوات تلك الخطوات التي جعلها علم المنطق لتلك العلوم البرهانية، نحاول أن نحاكيها. خب لكن أكيد المحاكاة ما راح تكون هي طبق ومساوية تماما للأصل، بس حتى نوجد هيكلية، حتى ما يكون البحث مبعثر، حتى ما يكون كل شيء أجيبه هنا أنا أبحثه، حتى أجعل لهذا العلم وأجعل لهذا البحث بداية ونهاية. إذا ما جعلت له بداية ونهاية كان شنو؟ سلة كل شيء بيها. هذا ما يصير منهجيا، ما ممكن الإنسان يبحث في سلة بها كل شيء. يجب أن يحدد شنو اللي داخل هاي السلة، شنو اللي خارج من هاي السلة، شنو منهجيا. حتى القدماء كانوا ملتفتين إلى هذا الأمر، حاولوا أن يحاكوا تلك العلوم من خلال إيجاد بعض الضوابط. ولأن هذا العلم ليس من العلوم البرهانية، لذلك نجد لما نجي إلى التعريف نجد 12 تعريف، لما نجد إلى الموضوع نجد هناك 3 أو 4 توجهات في تشخيص ما هو موضوع علم الأصول. لما نجد إلى التقسيم كل واحد بعد يأخذ كيف أكثر من تقسيم، أكثر من مبدأ للتقسيم. يعني لا مشاحطة في الاصطلاح، أنت تقسم بهذا الشكل، أنت تقسم بهذا الشكل، أنت تقسم بهذا الشكل. السيارات كل واحد لما يقسم يذكر لنا شنو وجه التقسيم مالته. الأغرض من كل هذه المحددات، من ذكر الموضوع، من ذكر الغاية، من ذكر التعريف، من ذكر التقسيم، أن يحدد هذه الهيكليات حتى ليس للبحث متناثر، ليس للبحث متشعب، ليس لكل شيء أجيبه وبحث هنا، فيتحول علم الأصول إلى بحث فقهي، إلى بحث نحوي ولغوي ورجالي ودراية وفلسفي ومنطقي إلى آخره، ولا ما صار بحث في أصول الفقه، وما صار البحث الذي يبحث عن المقدمات القريبة من معرفة النتيجة الفقهية والاستدلال عليها. لذلك هذه الضوابط التي جعلوها سواء بالتقسيم، بتحديد الموضوع، بتحديد الغاية، بتحديد الضابطة، إنما هي من أجل محاولة لتحديد هيكلية المسائل وتحديد الحدود التي يبحث فيها في هذا العلم، محاكاة للعلوم البرهانية الحقيقية غير الاعتبارية، حتى لا يكون البحث فيها متشعبا ومتناثرا. لذلك لما نأتي إلى كل واحد من هذه العناوين، نجد أن كل فقيه وكل أصولي كان ناظر إلى جهة معينة في هذا التقسيم أو في هذا الموضوع أو في هذا التعريف أو في غيره. لما نجي إلى التعريفات، خب المنطق قال التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، جامعا لما في داخلي ومانعا من الأغيار. خب هذا في التعريفات الحقيقية. خب هل هذا الشرط يجب أن يكون عندنا همات؟ التعريف في علم المنطق إنما اشترط بهذه الشرط، إنما جعل بهذا القيد باعتباره يعبر عن حقيقة الشيء، ماهية الشيء. فيقول أنت لما تبين ماهية هذا الشيء وحقيقة هذا الشيء لازم تبين بكيفية يمنع الأغيار ويكون جامعا لمصادقه وما يدخل تحته ومانعا للأغيار، باعتبار أنا أريد أبين حقيقته وماهيته. هو هنا هو كل علم آلي، هو كل علم أتوسل به إلى شيء آخر، فهل يحتاج إلى أن أشخص ماهيته شنو؟ ماهيته وحقيقته الجوهرية أو العرضية وماهيته شنو هي بالضبط؟ لذلك جعلوه لما كان أكو تعريف بهذا الشكل، تعريف للماهية وتشخيص المعنى الماهوي، أي أشخص الإنسان ما هو؟ فأقول الإنسان حيوانات لأن له ماهية، ويكون تعريفي له جامعا مانعا. أما لم يكون هو علم اعتباري، هو علم آلي، هو علم أريد منه أن أصل إلى شيء ولا أقصده بذاته لذاته، فحين ما هل له ماهية؟ ليس علما حقيقيا حتى أبحث عن ماهيته، ليس له وجود حقيقي حتى أنا حفحل ماهيته. لكنه مع ذلك قال صحيح مو هالشكل، بس خف التعريف شوي يجمع، مو يصير تعريف مهلهل كل شيء أحطه به في شيء يحدد نوع من الهيكلية. حتى بدل ما أبحث عن ألف مسألة يدخل فيها 400 مسألة، وفي 50 مسألة بحث استطرادي، و 300 مسألة طلعها منه لأن لا تكون مشمولة بهذا التعريف ونحوها. فهذا الشيء تكونون على ذكر منه عندما نستعرض التقسيم أو نستعرض الضوابط، ضابطة المسألة الأصولية أو تعريف علم الأصول. هذا كله راح يكون يمشي معنا حتى ندخل في مسائل هذا العلم. والحمد لله.